الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في هذه الليلة 11 من الشهر العاشر لعام 46 و400 ألف نشرع في كتاب القدر من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، هو الكتاب 82. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والبسملة بركتها عظيمة في بداية كثير من الأمور، في مأكول ومشروب وفي خروج ودخول وفي كتابة وغير ذلك، فإن الباء فيها للاستعانة. فأنت حين تقول بسم الله تستعين بالله عز وجل على ما عزمت عليه وما أردته وأملته. قال رحمه الله: كتاب القدر. تقدم أن الكتاب مشتق من الجمع، الكتب الجمع، ومنه كتيبة الخيل، ومنه الكتاب لأنه يتكون أيضا من فصول وأبواب وأوراق. والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وسمي قدر لتقدير الله عز وجل لشؤون العباد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إنا كل شيء خلقناه بقدر. والإيمان به يتضمن الإيمان بالخير والشر من الله. الخير يحبه الله والشر يبغضه الله. الخير يأمر الله به والشر ينهى الله عنه. الخير مراد لذاته والشر مراد لغيره. ويقوم الإيمان بالقدر على 4 مراتب: الأولى مرتبة العلم، وهي اعتقاد أن الله عز وجل بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية لا فيما مضى ولا فيما يأتي، وكل على عمومها في هذا الموطن، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. فإذا اعتقدت هذا الاعتقاد وأثبتت هذه الرتبة فقد سلم من بلية عظيمة. وقد كفر العلماء من أنكر علم الله، وأرفع من نقل عنه ذلك ابن عمر لما قيل له بأن معبدا الجهني ومن إليه يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي يقسم ابن عمر به لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا اعتقدنا بأن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، اعتقدنا المرتبة الأولى في مراتب القدر. ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، وهي أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة في اللوح المحفوظ: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، وهي مسطرة في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ. ومن السنة حديث عبد الله بن حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: ما كان وما يكون، إلى قيام الساعة. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو العاص في مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. وحديث كثيرة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي فيما يتعلق بكتابة مقادير الخلائق من خير أو شر. فكما علم الله عز وجل كتب علمه في اللوح المحفوظ. فمراتب القدر الأربع بينها ترابط: علم سبحانه وتعالى وهو بكل شيء عليم، فأمر القلم فكتب، ثم ما من شيء قد قدره الله عز وجل ويقع إلا وقد شاءه، وهي المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولو شاء الله ما اقتتلوا. وكم هي الآيات ذكر البيهقي رحمه الله في كتابه الأسماء والصفات صفحات في آيات المشيئة وما يتعلق بها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الله فاعل ما شاء لا مستكره له. وفي قول الشافعي المأثور والمشهور: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. لكن هل تتعلق مشيئة الله عز وجل بالمحبوب؟ لا، تكون في المحبوب وغير المحبوب، تكون في المحبوب وغير المحبوب. وما من شيء يقع في هذا العالم العلوي أو السفلي من خير أو شر، من كفر أو إيمان، من طاعة أو معصية، إلا وشاءها الله عز وجل. لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يشاء. قال بعضهم: سبحان من تنزه عن الفحشاء. نفاة القدر يأتون بألفاظ موهمة. فرد عليه السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما شاء. قال: أي شاء ربنا أن يعصى؟ فرد عليه أن هذا على مقتضى حكمة الله عز وجل، مقتضى حكمة الله. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، خلق العباد وخلق أفعالهم. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته، أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن حذيفة. الشاهد أن الله خلق العباد وخلق أفعالهم. والعجيب أن القدرية يزعمون أن الله لم يخلق الشر، وإبليس رأس الشر، يقول بنفسه: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولذلك سميت القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس في إثبات خالقين، أما هم فأثبتوا خالقين، حيث زعموا أن كل عبد يخلق فعل نفسه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. إذا أثبتت هذه المراتب الأربع أثبتت القدر، وإذا قصرت في هذه المراتب الأربع نالك من القصور بقدر ما قصرت فيه. فنفاة العلم كفار، نفاة العلم كفار. وأما حديث الشر ليس إليك، ليس معناه أنه لم يخلق الشر، حديث علي في مسلم، وإنما معناه أن الشر لا يتقرب به إلى الله، الشر لا يرفع إلى الله، الشر ليس بشر بالنسبة إلى الله، لأن ما كان إلى الله على مقتضى علمه وحكمته فليس بشر بالنسبة لله، إنما الشر يكون بالنسبة إلينا نحن. في أوجه ذكرها النووي وغيره. فأهل السنة يثبتون القدر ويؤمنون أن الخير والشر من الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله بكل شيء عليم، والقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأشد الناس تعمقا فيه أجهلهم به، فتجد أن أحدهم يتعمق في القدر ويوجب على الله ما لم يوجبه على نفسه، وعند ذلك يصل إلى الجهل به، فلا يثبتون علما ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلقا مع توافر الأدلة ومع كثرة ما جاء في هذا الموطن. والناس فيه أقسام: القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون ما تقدم بيانه من علم الله بالكائنات أزلا وأبدا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله قد كتب مقادير الخلائق، وأن الله خالق الخير وخالق الشر سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في فعله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القسم الثاني قسم الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى عطلوا العبد من فعله، فجعلوا الفاعل هو الله، والعبد كالريشة في مهب الريح، ويستدلون بذلك البيت الشعري: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، أو أن العبد كالجنازة كالميت بين يدي المغسل. وقولهم من أسوأ الأقوال، بل إنهم جوزوا الكفر والباطل المحال، حيث يقول قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعاته. لما اعتقدوا الجبر جعلوا أفعالهم كلها طاعات، حتى الكفر عندهم طاعة، والزنا طاعة، والشرك طاعة، وكل معصية طاعة. تعالى الله عن قولهم وعن اعتقادهم السيء، فما كان ليتقرب إلى الله عز وجل بالشركيات والبدع والخرافات والمعاصي والسيئات، وإنما يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعات: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والقسم الثالث وهم القدرية النفاة، حيث عطلوا الله عز وجل من علمه، وهم الغلاة، وبعضهم عطله من الكتابة والمشيئة والخلق، ويتفاوتون، وغلوا في إثبات ما يتعلق بالعبد، فجعلوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويفعل ما شاء لنفسه، وكأنه مضيع في هذه الدنيا. ما السبب الذي أوصل الجبرية وأوصل القدرية إلى هذا الاعتقاد الفاسد؟ السبب أنهم جعلوا المشيئة المحبة، جعلوا المشيئة المحبة، فقالوا: ما شاء الله إلا ما يحب. فإذا الجبرية أجرت هذا الأمر على أن كل موجود في هذا العالم من خير أو شر، ومن إيمان وكفر، من سنة وبدعة، من طاعة ومعصية، ما هو محبوب إلى الله تعالى الله عن قولهم. وأولئك قالوا: يعني إذا كانت المشيئة هي المحبة، لو أثبتنا أن الله خلق أفعال العباد معناه أن نحبها، ونحن ننزه الله عز وجل أن يكون محبا للشر مريدا له، فظلوا ضلالا بعيدا. وأهل السنة عندهم المشيئة غير متعلقة بمحبوب أو غير محبوب، قد تكون في المحبوب وقد تكون في غير المحبوب، والطاعة محبوبة والمعصية غير محبوبة. الطاعة على ما تقدم بيانه، مرادة لذاتها والمعصية مرادة لغيرها. فهذا هو. ولذلك قسم أهل السنة الإرادة إلى إرادتين: إرادة كونية وهي في قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام لا بد أن تقع، وإرادة شرعية وهي المذكورة في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد تقع وقد لا تقع. ويمثل العلماء في هذا الموطن بإيمان أبي بكر أراده الله كونا وشرعا، علمنا ذلك من أنه وقع، فكونه وقع دل على أن الله أراده كونا، وكونه شرعا لأن الله عز وجل قد أمر بالإيمان في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما إيمان أبي جهل يعني مراد شرعي وغير مراد كوني لأنه لم يقع، ومع أن الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى الإيمان فعلم أنه مراد شرعي لا مراد كوني. بفهم هذه المقدمة يعني تفهم باب القدر. وذهب المعتزلة إلى إيجاب فعل الأصلح للعبد على الله عز وجل، وهذا يحمل من التطاول وقلة الأدب في خطابهم مع الله عز وجل، كما أنه يخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول. فلو كان يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد لكان جميع العباد على إيمان جبريل وكان جميع العباد في الجنة، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة خلق الناس وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثم أيضا يعني القدر غير معلوم بالنسبة للمكلف، وهذه نقطة مهمة جدا، لأن كثيرا من المفرطين ربما استدلوا بالقدر كما قال كفار قريش لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، لو شاء الله ما أشركنا. فلكن القدر نقول علم مفقود لم يأمرنا الله عز وجل بالبحث عنه، والقرآن والسنة علم موجود أمرنا الله عز وجل بتعلمهما وبالعمل بهما. فإذا ذهب مستدل يستدل بالقدر على تركه للصلاة، ما أعلمه أن الله قد قدر عليه ترك الصلاة، وما أعلمه أن الله قد قدر عليه الزنا أو اللواط أو شرب الخمر، ما عنده علم. إنما يذهب إلى هذه الأشياء بمحض إرادته وبمحض طلبه ورغبته، وإلا فعلم القدر علم مفقود، وعلم الكتاب والسنة علم موجود، والعلم المفقود غير معلوم والعلم الموجود معلوم. إذن عليك أن تقوم بالعلم الموجود: أقيموا الصلاة، أتوا الزكاة، أطيعوا الرسول إلى غير ذلك. فإن احتج بالقدر نقول له ما احتجت بالقدر إلا بعد الترك علمت أنه مقدر، أما قبل ذلك أنت ما تعلم أنه مقدر. وهذه مسألة مهمة، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والسيئات أبدا. وما جاء أن آدم حج موسى إنما حجه بعد توبته التابة من المعصية، أو أنه حجه من حيث الأخراج من الجنة أن الله قد قدره، ليس معنى ذلك أنه استدل على فعل المعصية بالقدر. فهو نبي كريم ونبي مكلم، ما كان له أن يحتج بما يحتج به يعني جهال الناس، والله المستعان. وأحسن من ألف في هذا الباب ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، وهكذا الفريابي في القدر، هكذا شيخنا مقبل الجامع الصحيح في القدر، وغير واحد من المتقدمين المتأخرين، لا سيما ما تضمنته الشريعة للآجري وما تضمنته الإبان لابن بطة وما تضمنه كثير من كتب السنة، ومنها ما تضمنته الجوامع ومن أنفسها كتاب القدر في صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب جامع لكثير من أبواب هذا الركن العظيم من أركان الإيمان المهمة المتعينة التي اتفقت عليها جميع الرسل وأنزلت بها جميع الكتب. قال رحمه الله: باب. لم يذكر ترجمة في هذا الباب، ولعله جعل هذا الباب كالمقدمة لهذا الكتاب. قال رحمه الله: بسند متصل، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث قال أنبأني سليمان الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي قال سمعت زيد بن وهب إمام بالسنة قال عن عبد الله هو بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق في قوله مصدوق من ربه، قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، أي نطفة. وفي جميع طرق الحديث لا تذكر هذه الزيادة، لكن هي المرادة: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ثم علق مثل ذلك، والعلقة عبارة عن شيء من دم، كالعلقة التي توجد بين المياه عبارة عن شيء من دم. ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهي شيء من لحم مضغة، سميت بهذا الاسم لأنها تكون كاللحم التي تمضغ وتؤكل، صغيرة في حجمها وشبيهة بها. ثم يبعث الله عز وجل ملكا فيؤمر بأربع أي كلمات، بأربع كلمات، أربع جمل برزقه، يكتب تقدير رزقه من أكل أو شرب أو ملبس أو مسكن أو مركب أو علم أو غير ذلك، تقدير عام لرزق الإنسان وأجله، عمره يقدر فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وما جاء في حديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، يأتي بيانه إن شاء الله. وشقي أو سعيد، شقي بالكفر والضلالة أو سعيد بالإيمان والصلاح. ثم ينفخ فيه الروح، ينفخ الروح فيه، وعند ذلك لو سقط أو أسقط بعد نفخ الروح فيه جاز أن يصلى عليه. وهكذا إذا أسقط فيه غرة عبد أوامه، أما قبل ذلك ليس فيه ذلك. فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار، يعني بعمل الكفر والبدع والضلالات والمعاصي والسيئات، عمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو غير ذراع، يعني يقرب منها لو مات كان من أهلها، فيسبق عليه الكتاب القدر أنه من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويكون شأنه إلى ما كتب الله له في اللوح المحفوظ. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة من توحيد وسنة وطاعة، حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو غير ذراعين، يعني قبل موته بأيام أو حتى ساعات ربما، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والأعمال بالخواتيم، قال آدم: إلا ذراع، جاء هذا وهذا ولا محظور في الاثنين. فهذا الحديث الذي ذكره المصنف وافتتح به هذا الباب هو أصل في باب تقدير ما يكون لهذا المخلوق المكلف في علم الله عز وجل وفي أيدي ملائكة الله عز وجل، وما يكون عليه الشأن منذ أن يكون نطفة إلى أن يصير في قبره وحيدا. وهذا الحديث ذكروا أنه ذكر لعمرو بن عبيد أو نحوه من الضلال، فقال: إن حدثني به الأعمش كذبته، وإن حدثني به زيد بن وهب ما قبلته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لما أخذته، بمعنى كلامه، وإن حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو حدثني الله عز وجل قلت ما على هذا أخذت العهد والميثاق. نعوذ بالله من جرأة أهل البدع على الله وعلى شرع الله. انظر إلى هذا الضلال البعيد وإلى هذا الانحراف الأكيد، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يتعارض هذا الحديث مع حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم، لكن لعله يأتي الجمع بينهما بإذن الله عز وجل. قد جمع بينهما غير واحد من أهل العلم. قال الحافظ رحمه الله: والمراد بالنطفة المني، وأصله الماء الصافي القليل. والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع، وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينا هيا أسباب ذلك، لأن في رحم المرأة قوتين: قوة انبساط عند ورود مني الرجل حتى ينتشر في جسد المرأة، وقوة انقباض بحيث لا يسيل من فرجها مع كونه منكوسا ومع كون المني ثقيلا بطبعه. وفي مني الرجل قوة الفعل، وفي مني المرأة قوة الانفعال، فعند الامتزاج يصير مني الرجل كالأنفحة للبن. وقيل في كل منهما قوة فعل وانفعال، لكن الأول في الرجل أكثر وبالعكس في المرأة. وزعم كثير من أهل التشريح أن مني الرجل لا أثر له في الولد إلا في عقده، وأنه إنما يتكون من دم الحيض، وأحاديث الباب تبطل ذلك. وما ذكر أولا أقرب إلى موافقة الحديث، والله أعلم. قال ابن الأثير: في النهاية يجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي تمكث النطفة 40 يوما تخمر فيه حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلك. وقيل إن ابن مسعود فسره بأن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها بشرا طارت في جسد المرأة تحت كل ظفر وشعر، ثم تمكث 40 يوما ثم تنزل دما في الرحم، فذلك جمعها. قال: قلت: هذا التفسير ذكره الخطابي وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير من رواية الأعمش أيضا عن خيثمة عن عبد الرحمن عن ابن مسعود، وقوله فذلك جمعها كلام الخطابي أو تفسير بعض رواة حديث الباب، وأظنه الأعمش، وظن ابن الأثير أنه تتمة كلام ابن مسعود. أما هذا التفسير غير صواب، أنه يعني يذهب في جميع جسمها، وإنما يجتمع يعني الحيوان المنوي للرجل مع البويضة في المرأة، ثم يبدأ بتكون الجنين في الرحم المرأة. وسبحان الله الذي جعل هذا الموطن محلا لهذا الجنين. ربما تسقط، ربما تمرض، ربما يلحقها ما يلحقها، وجنينها في غاية الثبات، لا يتحرك ولا يلحقه شيء من الأضرار، بل إن بعض النساء ربما تموت ثم يستخرجون جنينها من بطنها. وما سميت هذه العملية العملية القيصرية إلا لأن قيصر استخرج بها من بطن أمه. قال: وقد وقع في رواية عبد الله بن ربيعة عن ابن مسعود أن النطفة التي تقضى منها النفس إذا وقعت في الرحم كانت في الجسد 40 يوما ثم تحادرت دما فكانت علقة. وفي حديث جابر أن النطفة إذا استقرت في الرحم 40 يوما أو ليلة أذن الله في خلقها، ونحو في حديث عبد الله بن عمرو في حديث حذيفة بن أسيد من رواية عكرمة بن خالد عن أبي الطفيل عنه أن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك، وكذا في رواية يوسف المكي عن أبي الطفيل عند الفريابي، وعنده وعند مسلم من رواية عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل إذا مر بالنطفة 43 في نسخة 42 ليلة، وفي رواية ابن جريج عن أبي الزبير عند أبي عوانة 42 وهو عند مسلم لكن لم يسق لفظها، قال مثل عمرو بن الحارث. وفي رواية ربيعة بن كلثوم عن أبي الطفيل عند مسلم أيضا إذا أراد الله أن يخلق شيئا يأذن له لبضع 40 ليلة. وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي الطفيل يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين. وهكذا رواية ابن عيينة عن عمرو عند مسلم، ورواية الفريابي من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو فقال 45 ليلة، فجزم بذلك. فحاصل الاختلاف أن حديث ابن مسعود لم يختلف في ذكر الأربعين، وكذا في كثير من الأحاديث، وغالبها كحديث أنس ثاني حديثي الباب لا تحديد فيه. وحديث حذيفة بن أسيد اختلفت ألفاظ نقلته، فبعضهم جزم بالأربعين كما في حديث ابن مسعود، وبعضهم زاد ثنتين أو ثلاثا أو خمسا أو بضعا، ثم منهم من جزم ومنهم من تردد، وقد جمع بينها القاضي عياض بأنه ليس في رواية ابن مسعود بأن ذلك يقع عند انتهاء الأربعين الأول وابتداء الأربعين الثانية، بل أطلق الأربعين، فاحتمل أن يريد أن ذلك يقع في أوائل الأربعين الثانية، ويحتمل أن يجمع الاختلاف في العدد الزائد على أنه بحسب اختلاف الأجنة، وهو جيد لو كانت مخارج الحديث مختلفة لكنها متحدة وراجعة إلى أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد، فدل على أنه لم يضبط القدر الزائد على الأربعين. والخط فيه سهل، وكل ذلك لا يدفع الزيادة التي في حديث مالك بن الحويرث في إحضار الشبه في اليوم السابع، وأن فيه يبتدئ الجمع بعد الانتشار. وقد قال ابن مندى إنه حديث متصل على شرط الترمذي والنسائي، واختلاف الألفاظ يكون في البطن، وبكونه في الرحم لا تأثير له لأنه في الرحم حقيقة والرحم في البطن. وقد فسر قوله تعالى في ظلمات ثلاث بأن المراد ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن، فالمشيمة في الرحم والرحم في البطن. وتوسع الحافظ رحمه الله في شرح هذا الحديث كعادته في بسط ما يتعلق برواياته وبكلام العلماء عليه. المهم أن الحديث يستدل به أولا على التقدير العمري، ويستدل به على أن الله قد فرغ من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وأما التقدير البشري فهو مأخوذ من قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والتقدير العام تقدم في حديث عبادة بن الصامت لما خلق الله القلم، والتقدير السنوي في قول الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منزلين. والتقدير اليومي في قول الله عز وجل: كل يوم هو في شان. وتقدير كذلك التكليف مأخوذ من حديث علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ الحديث. قال رحمه الله: بسنة المتصل حدثنا سليمان بن حرب هو الواشحي قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا. الله عز وجل قد وكل الملائكة بكثير من شؤون مخلوقاته، ملائكة القطر وملائكة السحاب وملائكة كتابة أعمال العباد وملائكة موكلة بالنار وملائكة موكلة بالجنة، خلق عظيم كثير. فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، وربي أعلم. ولكن جعله الله عز وجل على هذا الحال وعلى هذا التقدير. قال: فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. ولذلك جاء في الحديث: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إلا أننا لضعف يقيننا وضعف انقيادنا يلحقنا ما يلحقنا، وإلا فانظر ما من شيء يتعلق بك إلا وهو مكتوب وأنت في بطن أمك. فلو حقق المكلف الإيمان بالقدر لما ندم على ما فات ولما طمع فيما هو آت، لعلمه أن ما فات لم يكتب له، وما هو آت إن كان له سيأتي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الأمر إلى الله عز وجل منعا وإعطاء. وهناك مسائل يذكرونها في هذا الباب أعرضنا عنها قصدا وعمدا، يعني مسائل كلامية لا حاجة إليها، لا حاجة إليها إلا أنها يعني قد تضعف إيمان بعض من لا يحسن الإيمان لهذا الباب، لأن الأشاعرة حين فضح الجهمية في قولهم بالجبر جاءوا بما يسمى بالكسب، والواقع أن الكسب عند الأشعري هو الجبر نفسه. فمثلا الجبرية عندهم أن فاعل هذه الأمور هو الله، الفاعل هو الله، مؤدى قولهم تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. والأشاعرة جعلوا الكسب، إيش يا ضابط هذا الكسب؟ يعني يكون المكلف كأنه يعني عبارة عن آلة، المكلف عبارة عن آلة والفاعل هو الذي يحرك الآلة، فعدنا إلى أن الفاعل هو الله. لذلك قال بعضهم ومن المحال وللمحال علامة، وذكر منها والكسب عند الأشعري، يعني لا استطاعوا أن يصرحوا بالجبر ولا استطاعوا أن يظهروا عقيدة أهل السنة الصافية النقية. فالإنسان ليس بمجبور على أفعاله، ويفعل الفعل من إرادة نفسه، يشرب الماء مريدا له، وذاك يشرب الخمر مريدا له، يذهب إلى الصلاة بنفسه، وذاك يذهب إلى أماكن الزنا بنفسه، ما يعني جبره الله أبدا على ذلك، ولا هو يعلم أن في اللوح المحفوظ مكتوب أنه يزني أو أنه يصلي، لكن يعلم أن في القرآن أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، فهذا هو الواجب عليه، فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، ثلاثة أشياء متعلقة بالعبد. فعل المأمور ما أمر الله عز وجل به يقوم به على الوجه الذي أمر، ترك المحظور ما نهى الله عز وجل عنه يبتعد منه، الصبر على المقدور الذي قد قدره الله عز وجل من مصائب أو معائب، إلا أن المعيب يتوب منه، المعيب يتوب منه، وإلا إذا قدره الله عليه لابد أن يقع فيه، لكن لا يجوز أن يرضى بالباطل. وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، أما أن يرضى بالمقضي ربما يكون المقضي الذي وقع فيه كفر، ربما يكون زنا، ربما يكون لواط، ربما يكون شرب خمر، فليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، يعني يرضى بما هو في تقدير الله، لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، أما ما كان من فعل نفسه لا يرضى إلا بالطاعات. فإن كان قد وقعت عليه يعني مصيبة فعليه أن يصبر على أقدار الله عز وجل ويسترجع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وإذا كان قد وقع في معيب فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ربه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.